أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم اجعل عامنا هذا عام خير وبركة واطمئنان وأمن وإيمان علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أنت ولينا وأنت مولانا وأنت ربنا، فأكرمنا بطاعتك واهدنا لما يرضيك عنا من القول والعمل. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعل عامكم هذا عام علم وخير وزيادة في الهدى والتقى، إنه ولي ذلك. بسم الله نستفتح عامنا هذا في دروس التفسير، وسنستمر ونستأنف دروس العمدة في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، ولكن نتوقف قليلا خلال هذين الأسبوعين التي قبل الحج لنأخذ آيات الحج. ونظرا لأن كثيرا منكم ربما لا يعرف أو لم يرى تفاسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو من العلماء الجهابذة المعاصرين في هذا الوقت، وقد أعطاه الله عز وجل باعا كبيرا في التفسير. ومن أقدم ما نعرف أنه ألفه في التفسير هو هذا الكتاب، وهذا الكتاب الذي هو الإلمام ببعض آيات الأحكام تفسيرا واستنباطا، هو عبارة عن منهج كتبه الشيخ رحمه الله تعالى عام 1398 للهجرة، يعني قبل 38 سنة، ليكون منهجا مقررا في التفسير لطلاب المعاهد العلمية الشرعية التي تعرفونها التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وكانت في ذلك الوقت في أوج أشدها، وكان لا يقبل الطلاب فيها في ذلك الوقت إلا باختبارات ومقابلات، نظرا لإقبال الناس عليها ورغبتهم في طلب العلم الشرعي وعلم اللغة العربية أكثر من غيرها من علوم الدنيا. وللأسف انصرف الناس اليوم عن العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية إلى العلوم المادية طلبا للرزق، ولا يلامون في ذلك، لكن هذا لا يعني الاستغناء عن هذا. فأقول وبالله عز وجل نستعين، هذا الكتاب يعتبر كتاب بسيط وسهل، وألف لمرحلة متوسطة، يعني من أعمارهم 12 سنة إلى 17 سنة فقط، فألف لهذه المرحلة العمرية. ولذلك تلاحظون بساطة الأسلوب وسهولته وحسن اختيار الشيخ للمعاني التي يذكرها في الآية، سواء كانت في معاني الكلمات أو كانت في المعنى الإجمالي. ولكن مع ذلك أوتي الشيخ قوة في الفقه والاستنباط، فكتب هذه الفوائد والدرر النادرة التي قلما تجدوها في كتاب من كتب التفسير على هذه الآيات. وهذا الكتاب أنا أنصحكم بقراءته جميعا، بل وأنصحكم حتى بتدريسه، سواء لطلاب الحلقات أو لطلاب المعاهد الشرعية أو المدارس الخاصة أو غير ذلك، لأن هذا الكتاب سهل وبسيط ومع ذلك غزير في مادته وفي علمه وفي تقسيمه وتصنيفه، وهو يعبر عن فقه الشيخ. والشيخ في ذلك الوقت لم يكن مشهورا كشهرته اليوم أو كشهرته بعد ذلك بسنوات معدودة. هذه المزية الأولى. المزية الثانية أن الشيخ رحمه الله تعالى له عدد من التفاسير، فهذا يعني نعتبره من أسهل كتبه في التفسير. له كتاب في التفسير أيضا آخر في الأحكام اسمه أحكام من القرآن الكريم، وهذا عبارة عن حلقات إذاعية كان يلقيها في إذاعة القرآن الكريم، وتوفي رحمه الله ولم يتم هذا الكتاب، بل يعني لم يصل حتى إلى أكثر من ربع القرآن الكريم، لم يصل إلى أكثر من ربع القرآن الكريم. واليوم يقوم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أيضا بتقريبا نفس البرنامج في إذاعة القرآن الكريم، ومثل هذه البرامج هي موجهة لعامة الناس، ليس فيها الدقة التي يخاطب بها العلماء أو طلبة العلم، لكن مع ذلك أيضا تتضمن فقها أعمق وأقوى من ما ذكر في مثل هذا الكتاب الذي بين أيدينا. فيعتبر كتابه وأحكام من القرآن الكريم من حيث الغزارة العلمية ومن حيث القوة أقوى من هذا الكتاب، لأن هذا كتاب ألف لمرحلة عمرية معينة بطريقة معينة لكي يدرس، يعني كتاب منهجي كما تعرفون. أيضا للشيخ رحمه الله تعالى، وهذا يعني عرف به متقدما، تعليق على الجلالين، تعليق على الجلالين، وقد طبع أجزاء منه بعنوان تفسير القرآن العظيم، منه سورة ياسين والصفات وما بعدها. تلاحظون أن الشيخ يقول ها قال كذا ثم يشرح، فهذا شرحه أو تعليقه على الجلالين، وهو حقيقة غزير ونفيس جدا. ولا تعرفون يعني لا يعرف أحد يعني مدى علم الشيخ بالقراءات وبالإعراب يعني دقائق التفسير مثل ما يعرفها بتعليقاته على الجلالين رحمه الله تعالى. وكان معجبا بهذا الكتاب اللي هو تفسير الجلالين، ويعتبره أصلا ومتنا في التفسير، أصلا ومتنا في التفسير. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يعني من دروسه القديمة هذا الكتاب. للشيخ أيضا دروس كان يلقيها على الطلاب في التفسير، يعني يشرح الشيخ ابتداء، واضح؟ يشرح الآيات ابتداء ويتكلم على ما فتح الله عز وجل به عليه من معان في تلك الساعة. وهذا يمثله أول الكتاب الذي ذكرته لكم الآن المطبوع تفسير القرآن العظيم، وهو الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء. تلاحظون أن أول الكتاب ليس مثل سورة ياسين والصفات، فهذا تعليق على الجلالين، والأول هو عبارة عن شرح كان يلقيه الشيخ. وهذا أيضا فيه غزارة ومادة علمية حقيقة دسمة وقوية، ويتضمن دروس دعوية وعقدية وتربوية، غير أيضا ما اشتهر به الشيخ من الفقه. فالفقه ستجدونه مشترك في كل هذه الكتب، لكن وتجدون له دقائق في استنباطات مسائل من الأحكام سواء العقدية أو الدعوية أو الفقهية، يرتبها على الإعراب، وهذا قل أن تجدوه عند المفسرين، يعني ينشغلون بالإعراب عن المعنى، أما أن يرتبوا المعنى على ما قيل في الإعراب فهذا قليل. والشيخ رحمه الله تعالى تميز بهذا بالذات في هذا الكتاب الذي يشرحه شرحا أو الذي هو تعليق على الجلالين. كذلك أيضا كم صار عندنا الآن من تفسير للشيخ؟ 4. الخامس دروس عامة كان يلقيها الشيخ للناس في اللقاءات العامة، محاضرات، لقاءات، وهذا واضح جدا في تفسير جزء عامة، في تفسير جزء عامة، فهو عبارة عن دروس كان يلقيها للعامة، ولذلك يتبسط فيها في طرح المعاني وبيان الأحكام التي تتعلق سواء بالعقيدة أو بالدعوة أو بالتربية، لكن ليست باللغة التي كان يلقيها لطلابه في مثل ما هو موجود في أول الكتاب. وحقيقة كنا نتمنى من مؤسسة الشيخ ابن عثيمين أن يفصلوا بين هذه التفاسير ولا يجعلوها باسم واحد، لأن هذا له طريقة وهذا له طريقة وهذا له طريقة، والشيخ رحمه الله تعالى أبدع في هذه الطرق كلها. هذه الملاحة سريعة عن منهجية الشيخ رحمه الله في التفسير وأنواع كتبه. فالشيخ رحمه الله الآن خلصنا إلى أن له 5 تفاسير، 5 أنواع من التفاسير، 2 في الأحكام هذا الذي معنا ومن أحكام القرآن، و3 كلها في التفسير التحليلي. واضح؟ منها ما كان يشرحه شرحا ابتدائيا، ومنها ما كان يعلق على الجللين، ومنها ما كان يلقيه دروس عامة لعوام الناس. والذي يعرف الفرق بين هذه التفاسير يستطيع أن يستفيد منها، لكن الذي يظن أنها شيء واحد ويجد أن الشيخ طريقته تختلف يظن أن يعني هذا من الخلل في التأليف أو في المنهج. ومعروف أن الشيخ لم يؤلف كتابا مباشرا في التفسير غير هذا كتأليف، فهذا كتبه ولم يلقيه، واضح؟ بخلاف الذي كان يلقيه في الإذاعة، فكان يلقيه القاعا ثم بعد ذلك يكتب، أو التي كان يلقيها على طلابه ثم تفرغ ثم تصحح وتراجع. ولا شك أن هذا له طريقة وهذا له طريقة في تحرير المعلومة كما يقولون. طيب، نحن ما يهمنا هذا كثير يعني، لكنه كمقدمة مهم جدا أن تعرفوها، وأنتم طلاب علم هذه القضايا مهمة لكم، لا سيما أننا يعني كان غرضنا من هذا الدرس درس التفسير أن ماذا؟ أن تتعلموا صنعة التفسير، وليس فقط أن تسمعوا التفسير، أن تتعلموا كيف يصنع العلماء رحمه الله تعالى التفسير. ولذلك تذكرون أننا كنا نتطرق لكم لأنواع علوم القرآن التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. لو أردنا أن نأخذ الملاحة سريعة في الأنواع التي استعملها الشيخ هنا، لاحظوا أن الشيخ مثلا قال من آيات الحج، طبعا هو بدأ بالطهارة ثم على نفس ترتيب أبواب الفقه، وهذه الطريقة في كتب أحكام القرآن لا تعرف إلا عند الأحناف، واضح؟ لا تعرف هذه الطريقة إلا عند الأحناف، بينما عند المالكية والشافعية والحنابلة الأصل عندهم في ترتيب آيات الأحكام أنها تكون على ترتيب المصحف، تكون على ترتيب المصحف، فيبدأون بآيات الأحكام التي في البقرة ثم التي في آل عمران ثم التي في النساء، بغض النظر عن هذه الآية هل هي مثلا في مسائل العقيدة ولا في مسائل الصلاة ولا في مسائل الوضوء، فهمتم؟ أو في مسائل الطلاق أو في مسائل الأموال والبيع والشراء أو غير ذلك. فهذه طريقة لها ميزتها وهذه طريقة لها ميزتها، لكن لا شك أن الأسهل في التعليم، الأسهل في التعليم المنهجي هي هذه الطريقة التي اتبعها الشيخ، وهي تقسيم الآيات على الأبواب، بحيث أن الطالب يأخذ جميع الآيات المتعلقة بالطهارة في موضعها، ثم يأخذ جميع الآيات المتعلقة بالصلاة في موضعها، واضح؟ مجموعة، واضح؟ ثم يأخذ التي تتعلق بالزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم البيوع إلى آخره. والشيخ رحمه الله في هذا الكتاب الإلمام شرح 490 آية يا مشايخ، هذه معلومة مهم جدا أن تحفظوها، شرح 490 آية. وتعرفون أن المتقدمين كانوا يرون أن آيات الأحكام 500 آية كما في تفسير مقاتل وغيره، واضح يا مشايخ؟ لكن الصحيح أنه لا حصر لها، يعني كل آية في القرآن هي يمكن أن يستنبط منها أحكام، لكن الشيخ بحكم أنه يكتب هذا الكتاب لطلاب في مرحلة متوسطة ثم ثانوية، لا شك أنه ومثل ما نقول يعني ساعات محدودة في الأسبوع، لا شك أن هذا يعني يحكمه، يعني يحكمه ويضبطه، فهو اختار من آيات الأحكام 490 آية وفسرها، ولا شك أن الشيخ حقيقة أجاد وأفاد فيها فائدة عظيمة. ولعلنا إن شاء الله لما نأخذ آيات الحج، وهي كم آية؟ 20 آية، آيات الحج التي شرحها الشيخ 20 آية، ماشي؟ واضح عندكم هذا؟ جيد. الآن لاحظوا أن الشيخ لما جمع آيات الحج 20 هذه جاء إليها ثم قسمها إلى أنواع، واضح؟ يعني مثل ما نقول نحن كتاب الحج، فيقولون دائما باب إيش مثلا؟ محظورات الإحرام، أو باب الإحرام ومحظوراته، فالشيخ يقسم آيات الأحكام إلى أنواع، فقسم آيات الحج إلى 3 أنواع، ولذلك لاحظوا أنه قال من آيات الحج ثم قال النوع الأول، واضح يا مشايخ؟ ثم ذكر النوع الثاني، طبعا ذكر فيه آيات وفسرها، ثم ذكر النوع الثاني وأيضا ذكر فيه آيات وفسرها، ثم ذكر النوع الثالث وفسرها. ما هو يعني عنوان هذا النوع؟ أين تجدونه؟ لاحظوا أنه لما انتهى من الكلام عن الحج وقبل أن يبدأ بالمفردات قال إيش النوع الأول، أي لاحظتموه في الصفحة الثانية 270 من الكتاب، أي من آيات الحج وموضوعه فرض الحج وعلى من يجب. يعني لو أردنا أن نقول بدلا النوع الأول هنا نقول باب، يعني كأننا في كتاب فقه، فنقول كتاب الحج ثم نقول باب إيش ها فرض الحج وعلى من يجب، وسيذكر فيه كم آية. ها الآن قرأنا الآية الأولى والثانية والثالثة، ثم سيذكر الرابعة والخامسة، ثم السادسة والسابعة، ثم ينتهي. فهذه سبع آيات في أو معليش تسع آيات في النوع الأول، تسع آيات في النوع الأول. ثم يبدأ النوع الثاني كما لا تلاحظون صفحة كم 288. طيب ما هو النوع الثاني؟ قال محظورات الإحرام، محظورات الإحرام، وهذا ذكر فيه كم آية؟ ها أربع آيات صح؟ ذكر فيه أربع آيات. ثم انتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى النوع الثالث، والنوع الثالث اللي هو إيش؟ صفة الحج والعمرة، صفحة 298، وذكر فيه كم؟ إذا قلنا تسعة وأربعة كم راح؟ ها تسعة، فهمتم؟ لا أقل يا شيخ، أي تسعة وأربعة، إذن ذكر 13 آية. فإذا المقصود يعني ذكر سبع آيات، سبع آيات هنا ذكر سبع آيات، فالمقصود هنا أنه لاحظ أن الشيخ قسمها إلى هذه الأنواع، ولا شك أن هذه طريقة يعني تعليمية سهلة، وأيضا هي من ناحية فقهية تجعل الموضوع أسهل، يعني أسهل من لو جمع لكم آيات الحج ثم تكلم عنها كلها. واضح يا مشايخ؟ طيب، وآيات الحج الذي حضر منكم درس وقفات تربوية مع آيات الحج ذكرناها كلها تقريبا في أول الكتاب، وهي يعني قريب من 40 سورة في القرآن الكريم التي فيها الحديث عن الحج. طيب، لكن كما ذكرت لكم الشيخ يكتب كتاب منهجي يعني مبسط مسهل لطلاب مرحلة معينة، ولذلك اختار هذه الآيات ورأى أن هذه الآيات يعني إن صح التعبير هي أولى أو أوجب ما يمكن أن يدرسوه في هذا الباب. الطريقة التي سنسلكها، أنا لن أقرأ كلام الشيخ رحمه الله تعالى، لكن أنتم مهم أن تقرأوه، وإذا عندكم أي إشكال ممكن أن تسألوا حتى لو في الدرس القادم. واضح يا مشايخ؟ لكن سنحاول أن نعلق على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مما يتعلق بالآية نفسها، مما يتعلق بالآية نفسها، بحيث نستمر في نفس قضية الصنعة التفسيرية مع بيان كيف الشيخ أو من أين أخذ الشيخ هذا الفقه. لاحظوا أن الآية الأولى التي معنا وهي قوله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هاتين الآيتين تتحدث عن ماذا؟ ها تتحدث عن الكعبة، أليس كذلك؟ وماذا جعل الله عز وجل فيه من شعائر ومن مشاعر. فالشعائر التي جعلها الله عز وجل بالبيت يعني أولا الكعبة نفسها، واضح؟ ولذلك سماه بيتا، وهو ينسب إلى الله فيقال بيت الله، والله عز وجل امتن على قريش بهذا البيت لما جعل فيه من الخير والحرمة والقداسة والتعظيم الذي جعله في نفوس الناس، فقال سبحانه وتعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهنا جعل متعلق البيت هو البركة والهدى، هو البركة والهدى، ولا شك في بركة مكة عموما والكعبة خصوصا، والكعبة خصوصا. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين عظم حرمة هذا البيت وشدته عند الله عز وجل، وأن المؤمن أعظم حرمة من هذا البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه لهم شيء يعرفونه ويقولون به وهو تحريمهم لهذا البيت وتقديسهم له وتعظيمهم له مع جاهليتهم، وبين أن حرمة المؤمن أعظم من حرمة هذا البيت. والله عز وجل هنا يعني بين أنه أول بيت وضع للناس. ما معنى الأولية هنا؟ ها، هل ذكر الشيخ فيها شيء؟ ها، ذكر أن أول بمعنى أقدم، أقدم، واضح؟ هل هو أقدم بحيث أنه لم يبنى بيت قبله، أو أنه أقدم من حيث أنه لم يحرم بيت قبله؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، والثاني أظهر، والثاني أظهر، وأن الأولية هنا أولية إيش؟ متعلقة به، مثل قول موسى وأنا أول المؤمنين، مع أنه بلا شك أن موسى عليه الصلاة والسلام أو أنا أول المسلمين، لا شك أن قبل موسى عليه الصلاة والسلام أنبياء وسماهم الله عز وجل مؤمنين وسماهم مسلمين أيضا، واضح؟ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهمتم؟ فالله عز وجل سماها، ومع ذلك قال عنه أنه يقول إنه أنا أول المؤمنين، فتكون الأولية المذكورة هي مقيدة بما يخصه. وما الذي يخص البيت هنا؟ التحريم، لا شك أن الذي يخص الكعبة هو التحريم. وأما قدمها فلا شك فيه بشكل عام، لكن هل نقول بشكل خاص؟ هذا يحتاج إلى نوع من الإثبات التاريخي، والعلماء مختلفين في اختلاف كبير، هل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من بنى البيت ولم يكن قد بني قبله، أو أن آدم عليه الصلاة والسلام بنى البيت وإبراهيم عليه الصلاة والسلام جدده بعدما اندثر ونسي، واضح؟ وابن كثير رحمه الله طال في الكلام على هذه المسألة في البداية والنهاية. نحن الآن ليس غرضنا هو الإثبات التاريخي، لكن غرضنا أن تفهموا الأولية المذكورة في الآية، وأنها تحتمل هذا وتحتمل هذا، والأمر في هذا واسع، لأن هذا مستعمل وهذا مستعمل في مسألة الأولية. ثم ذكر الله عز وجل، ومن بركته كما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم دعا لمكة في صاعها ومدها، وإني أدعو ها للمدينة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها أيضا بالبركة. فإذا الآن أصبح عندنا من الصورة الواضحة أن مكة مختصة بالبركة، وأيضا المدينة مختصة بالبركة، لكن وصف مكة أو متعلق مكة بالبركة من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وهذا فائدة أننا نقول إيش؟ أنه إذا جاء الحديث مفسر للآية فهو قول لا يجب العدول عنه بأي حال من الأحوال. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما بين يعني البركة المذكورة في هذه الآية، لكنه بين أن بركة مكة كانت بدعاء إبراهيم، وأنه هو دعا للمدينة بالبركة، فإذا نقول بركة مكة متعلقة بدعوة إبراهيم، وبركة المدينة متعلقة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال سبحانه وتعالى هنا وهدى للعالمين، الشيخ هنا ماذا فسر الهدى هنا؟ بمجرد الدلالة والإرشاد، واضح؟ وهل يمكن أن تكون مكة فيها دلالة، يعني فيها هداية غير هداية الدلالة والإرشاد؟ لا يمكن، لأنه إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يملكون هداية التوفيق، فكذلك أيضا من باب أولى إيش؟ ما كان شيئا من دينهم. فالكعبة ما هي إلا شيء من دين الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالكعبة يعني ليست شيئا مستقلا، أو ليست شيئا مؤثرا بنفسه، فإذا كان هذا الشيء لا يملكه من ينزل عليهم الوحي، فكذلك أيضا لا يمكن أن يملكه مجرد الحجر الذي عظمه الله عز وجل، واضح مشايخ؟ فإذا تعلق الهداية هو بمسألة الدلالة والإرشاد، فيكون هداية القرآن وهداية الكعبة وهداية يعني كما نقول يعني الإسلام عموما، هذه كلها هداية ماذا؟ دلالة وإرشاد. ويبقى الهداية التي لا يملكها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا يملكها أحد سوى الله عز وجل، هي دلالة إيش؟ التوفيق، واضح يا مشايخ؟ وهنا يعني نفهم كما نقول المصطلح الشرعي أو نفهم استعمالات كلمة هدى أينما وردت في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. فإذا وردت متعلقة بالله فهي تشمل الأمرين، تشمل الأمرين الدلالة والإرشاد والتوفيق، يعني القدرية وإيش والشرعية. وأما إذا جاءت متعلقة بغير الله عز وجل فإنها لا تعني إلا الدلالة والإرشاد. وهذا المعنى يغفل عنه كثير من الناس ويخلطون بين الهدايتين، أو يظنون أن الهداية القدرية لا تتضمن الهداية الشرعية، واضح؟ أو يظنون أن الهداية القدرية لا تتضمن الهداية الشرعية. طيب، الله عز وجل هنا قال فيه آيات بينات، الآيات كما تعرفون العلامات الواضحات، هذا واضح، وصفها الله عز وجل بأنها بينات، وهذا لا شك كما يقولون أنه وصف زائد للتأكيد، لأن مجرد أنها آية هي علامة، والعلامة لا تكون إلا بشيء ظاهر، لا تكون بشيء خفي. ولما قال سبحانه وتعالى بينات يعني لا يجحدها إلا منكر، وهذا من الأشياء التي يحتج الله عز وجل بها على الخلق، يحتج بالمعلوم على المجهول عندهم، واضح؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل الآن سيقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فأنتم إن كفرتم ولم تنظروا إلى هذه الآيات مع بيانها ووضوحها فما حالكم؟ أن الله عز وجل غني عنكم، ليس بحاجة إليكم، بل أنتم الذين محتاجون إلى الله عز وجل. ولذلك نجد أن التفصيل يكون في مقام الاحتجاج كثيرا، أن التفصيل والتأكيد يكون في مقام الاحتجاج كثيرا، ويحتج الله عز وجل على الخلق كما ذكرت لكم سابقا هذا بالأمور الظاهرة، بالأمور الظاهرة الواضحة التي لا يمكن أن يجادل فيها أحد. ولذلك لما قال المنكر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ليست القضية في قضية أنك تريد أن تلبس علينا في مسألة الإحياء والإماتة، نعطيك أمر أسهل من الإحياء والإماتة، الشمس تأتي من هنا هاتها من هنا بس، هذا أمر لا يستطيع إنكاره ظاهر، ليس كذلك؟ أي فهذه المسائل، مسائل الاحتجاج في القرآن والسنة دائما تكون بالأمور الظاهرة، وتكون مفصلة على الأمور التي تكون خفية ولو كانت قوية، يعني قد تكون هي بحد ذاتها مثل وحدانية الله عز وجل، واضح؟ أو يعني عزة الله عز وجل وغلبته، أو مثلا يعني الحق في شريعته، أو صدق رسله عليه الصلاة والسلام، هي آيات ظاهرة وقوية، لكن لما التبست على هؤلاء استدل الله عز وجل عليها بأمور أخرى هي أكثر وضوحا عندهم، هي أكثر وضوحا عندهم. فكأنه يقول إنكم إن أنكرتم هذه فكأنكم تغمضون أعينكم عن الأمور الظاهرة. ولذلك ذكرنا لكم أن هذا ماذا هو غاية القسم، أن الله عز وجل يقسم بأمور ظاهرة بينة واضحة على أمور أيضا قوية وظاهرة ولكنها خفيت عليهم بنوع من الخفاء، خفيت عليهم بنوع من الخفاء. وهذا عام في مسألة المحاجة، سواء كانت في الاستفهام أو كانت في القسم أو كانت في مقام التفصيل كما معنا هنا فيه آيات بينات. لماذا قال بينات؟ والآيات أصلا هي العلامات الظاهرة، فلا تكون آية إلا إذا كانت ظاهرة واضحة، فوصف الله عز وجل وصف آخر مؤكد وكاشف وهو أنها بينات، لأن هذه الأمور معظمة عندهم، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وهما لا شك آيتان عظيمتان وباقيتان إلى قيام الساعة بإذن الله عز وجل. ثم أمر سبحانه وتعالى بحج البيت، قال ولله على الناس إيش حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فجعل الحج له، ولذلك قدم لله، فقدم الخبر يعني هو الحج لله، واضح؟ فالجار والمجرور دائما متعلق بمحذوف خبر، أليس كذلك؟ قدم الخبر للاختصاص، قدم الخبر للاختصاص، فكأنه يقول إن حججتم وأشركتم مع الله عز وجل فليس بحج، إن حجكم مع شرككم بالله عز وجل يعني تحجون لله وللصنم فهذا ليس لله. ولله على الناس حج البيت، كما أنها تعني عندنا في الدلالة الأصولية إيش؟ الوجوب، الوجوب أليس كذلك؟ من استطاع إليه سبيلا، هذا قيد وهو ظاهر وواضح، وهو من رحمة الله عز وجل بخلقه، لأن الله عز وجل إيش؟ ها رفع عن هذه الأمة الكلفة، رفع عن هذه الأمة الكلفة، فمن لم يستطع لأي نوع من أنواع الاستطاعة، لم يستطع ببدنه أو لم يستطع بماله أو لم يستطع لخوفه أو لم يستطع لأي أمر آخر، فهذا سقط عنه وجوب الحج. ثم قال سبحانه وتعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لاحظتم الشيخ فسر المعاني الكلمات مع أن بعضها واضح، لكن هذه طريقة الشيخ وهذه هي الطريقة المنهجية في تعليم التفسير، فتستفيدون من طريقة الشيخ كثيرا. وأتمنى لو رجعتم بعض هذه المعاني مع الكتب، سواء كتب اللغة أو كتب التي تهتم بمعاني مفردات القرآن الكريم، فستجدون أن الشيخ يعني فعلا انتقاها واختارها، وأيضا رجح بعض الأشياء على بعض، رجح بعض الأشياء على بعض، من دون أن يدخل الطالب اللي في مرحلة متوسطة بنوع من الخلافات والتفصيلات التي قد يكون يعني تصعب عليه في بعض الأحيان. المعنى الإجمالي الشيخ يصوغه بصياغة يعني أدبية راقية وأيضا يعني مختصرة وشاملة للمعنى الذي دلت عليه الآيات. ما يستفاد من الآيتين؟ لاحظوا أن بعض ما يذكره الشيخ من الفوائد ظاهر وواضح، يعني قد لا نحتاج أن نقف معه كثيرا. فلما مثلا نقول فضل المسجد الحرام، لماذا؟ لأن الله مدحه أليس كذلك، وذكر أنه أول بيت وأنه هدى وأنه للعالمين وأن فيه آيات بينات، واضح؟ وذكر في آيات أخرى أنه مثابة للناس، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يعني يثوبون إليه بحيث أن نفوسهم تشتاق إلى الرجوع إليه كلما خرجوا منه إلى غير ذلك. ثم ذكر أن أول بيت وضعه الله للناس في الأرض لعبادة الله، وهذا كما يقولون دلالة منطوق الآية، دلالة منطوق الآية أنه مبارك من بركته مضاعفة الأجر فيه، ولا شك أن البركة أعظم من فقط مجرد مضاعفة الأجر فيه، واضح؟ بل كما في الحديث أيضا بركة الرزق، كما قال الله عز وجل يجبى إليه ثمرات كل شيء، أليس كذلك؟ يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فهذه الأوصاف كلها ذكر الله عز وجل عن مكة، ولا شك أن هذا في النهاية ما نقول هو كل بركته، بل هو من بركته، وهناك أمور من بركته قد تكون معنوية أكثر من الأمور الحسية، لكن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أو الشارع نقول عموما لما يذكر الأمور الحسية حتى إيش تكون كالدلائل والبراهين على الأمور الغيبية أو الأمور المعنوية التي قد لا يدركها الإنسان ابتداء، قد لا يدركها الإنسان ابتداء. ثم ذكر أنه موضع هدى للعالمين، وكما تعرفون لو لم يكن من هذا إلا ما مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان يأرز بين هاتين المدينتين، يعني مكة والمدينة، فلا شك أن مكة هي مأوى لأفئدة المؤمنين، كما وهذا لا يعارض ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل مثلا الشام، وأنه يكون هو مأوى يعني أفئدة المؤمنين في آخر الزمان وعند حدوث الفتن إلى غير ذلك. فهذا يعني فضل لمكة، وفضل مكة لا يعارض فضل المدينة وليس ثمة خلاف، وكذلك أيضا لا يعارض فضل الشام أو لا يعارض فضل اليمن. فهذه أمور لا يعني مثل ما يقول الأصوليون لا يتصور فيها التزاحم، بحيث والله أنه إذا كانت مكة مباركة إذن غيرها لا، لا لا يلزم، قد يجعل الله عز وجل بركة في أي بلد، واضح؟ لكن هذا يدل على صفة الثبوت والاستقرار والديمومة، فمكة فيها هذه الصفة مستقرة وثابتة، واضح؟ المدينة في هذه الصفة مستقرة وثابتة، اليمن في هذه الصفة مستقرة وثابتة، الشام في هذه الصفة ثابتة ومستقرة، ولا يعني أن ذلك تخلو منه بقية البلدان، واضح؟ أو أنها لا توجد فيه في فترة من الفترات. فالأمن ذكره الله عز وجل عن الحرم، وهل الأمن فقط مختص بالحرم؟ لا، بلا شك أنه هبة من الله عز وجل ومنحة ربانية يجعلها حيث شاء، كما قال سبحانه وتعالى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقد يكون الأمن يتعلق بماذا؟ بأوصاف أو بأشخاص أو بأحوال تحدث في زمان أو في مكان أو بصفة معينة، واضح يا مشايخ؟ إيه؟ مثل قوله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. مثل قوله سبحانه وتعالى ليمكنن لهم في الأرض وغير ذلك من الآيات. فإذا يعني أنا مقصدي أنه لا نفهم أنه والله إذا كانت مكة مباركة إذا غيرها لا، إذا كانت مثلا المدينة مباركة إذا هذا في معارضة بين بركة المدينة وبركة مكة، لا، واضح. فهذه لها خصائصها، هذه لها خصائصها، والشارع ولا يمنع يعني في الواقع أن تتعدد هذه الأشياء أو أن تتنوع أو أن تتغير أو أن تتنقل، لكن تبقى الصفة التي ذكرها الشارع صفة ثابتة مستقرة لها ولو تخلفت في يوم من الأيام أو في زمن معين من الأزمان، واضح. فتعرفون مثلا أن الله عز وجل ذكر أنه يجبى إليه ثمرات كل شيء، ومع ذلك وقعت المجاعة في مكة ولا لا؟ حتى أصبحوا يرون فيما بينهم وبين السماء مثل السحاب من شدة الجوع، وذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيش يسألونه أن يدعو الله عز وجل أن يكشف ما بهم، وأنه إن كشف ما بهم أنهم يؤمنون، وحصل منهم مثل ما حصل من فرعون وقومه مع موسى عليه الصلاة والسلام. أنا أعطيكم بس هذا حتى إيش يعني نفهم أن يعني هذا الموضوع ليس يعني يدل على التزاحم أو يدل على التعارض أو يدل على أنه لا يتخلف أبدا، لكن نقول أنه يبقى هو الصفة الغالبة وهي الصفة المستقرة، ولو حصل يعني شيء يخالفها فهو قليل، وأيضا يدل على أن سببه أيضا أعظم من سبب غيره. ذكر الشيخ أيضا يعني بقية الفوائد، ثم الذي يهمني هي رقم 8 و9 و10. لماذا؟ لأن الكلام الآن عن ماذا؟ عن الحج، ليس كذلك؟ فطبعا ذكر منها قضية تأمين من دخله إلى الحرم وأن من جنى فيه فيعاقب، وهذا تعظيم الحرم، تعظيم الحرم، ولا شك أن تعظيم الحرم من شعائر الحج ولا لا؟ هو من الشعائر الثابتة للحرم مطلقا، ولكنه من شعائر الحج أيضا، لأن الله عز وجل قرن قال يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود يحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. فهمتم؟ فالله عز وجل قرن هذه الأشياء وجعلها مع بعض، ولا شك أن هذا يعني من دقة فقه الشيخ رحمه الله تعالى، يعني ربط هذه بهذه الآية مع أنها في الآية الأخرى ظاهرة، لكن الشيخ لن يفسر كل آية فيستغني بما يذكر من الآيات عن الآيات التي لم يذكرها، وإلا لو أراد كما ذكرت لكم أن يذكر الأدلة على كل فائدة من هذه الفوائد لا طال المقام، ويجعل هذا أيضا صعب على الطلاب. فأنا أريد تتعلموا أيضا من الشيخ طريقة التعليم، طريقة التعليم، يعني ليس فقط نريد أن نتعلم منه التفسير أو نريد أن نتعلم منه الفقه، نريد أيضا نتعلم طريقة التعليم، أنه لا يلزم أنه والله كل شيء نشرحه للناس أو إن صح التعبير نثقل على الناس فيه. ومع ذلك لاحظوا أن الشيخ شرح 490 آية، يعني الشيخ أجل لو استقصى وأراد أن يذكر كل الآيات التي في الموضوع كم ستكون؟ سيكون القرآن كله، أليس كذلك؟ إيه نعم، لما في ما في موضوع من هذه الموضوعات إلا وله آيات كثيرة تدل عليه سواء دلالة مباشرة أو دلالة ضمنية. لاحظوا رقم 8 قال وجوب حج البيت على من قدر على الوصول إليه، لأن الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا وصفه، وجوب الإخلاص لله تعالى فيه، وهذه كما ذكرت لكم هي مسألة الاختصاص في قوله سبحانه وتعالى ولله، وتقديم الجار والمجرور. العاشرة قال أن ترك الحج ممن يجب عليه كفر، كما هو لفظ الآية، فهمتم؟ كما هو لفظ الآية. الشيخ هنا لم يفصل ما معنى الكفر، هل هو كفر مخرج من الملة ولا كفر بمعنى أنه كفر للنعمة وأن صاحبه يعني، لكن هذا من يعني أدب الشيخ ولطفه في ماذا؟ في آيات الوعد والوعيد. فآيات الوعد تتحقق ونبشر الناس بها، وآيات الوعيد نخوف الناس بها كما جاءت، ولا نجلس نؤولها للناس ونذهب نخرجها بها مخارج حتى إيش تذهب هيبتها من قلوبهم. متى يكون لمسألة الكفر هنا أهمية؟ فهمتم؟ إذا جاءني شخص ما حج وهو مستطيع، هل أزوجه أختي ولا بنتي ولا ما أزوجه؟ هنا لابد أن أعرف هل الكفر هنا هو كفر أيوة مخرج من الملة أو كفر نعمة. لكن له أقول له من ترك الحج وهو مستطيع فإنه كما قال الله عز وجل عنه العهد. وكذلك أيضا في الصلاة نقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هل يحكم عليه بالردة ما يحكم عليه بالردة؟ هذه مسألة ثانية. هذه مثل ما قلت لكم لما يأتيني يريد يتزوج بنتي ولا أختي ذيك الساعة أقول نعم أنا أحتاج أني أعرف هل هو مرتد فلا يجوز أن أزوجه بنتي أو أختي، وإذا كان متزوجها أفسخها منه أو لا أفسخها أو لا. لكن تبقى نصوص الشريعة كما هي، ما نذهب نؤولها ونذهب هيبتها من نفوس الناس. الله عز وجل قال فمن كفر، فرتب الكفر على ترك الحج، واضح؟ فيبقى هذه آية من الآيات التي نخوف بها الناس من ترك الحج والتهاون فيه، واضح؟ وفعلا هي مخوفة، لأنه حتى لو قلت أنا أنه ليس الكفر الذي يخرج من الملة فما دليلي؟ هو مجرد قرائن. أما الآية فيبقى فيها الوعيد كما هو. وهذه هي عادة السلف رحمهم الله تعالى في التعامل مع مثل هذه الآيات، وراجعوا الدر المنثور أو غيره من الكتب التي تجمع أقوال السلف في مثل هذه الآية، وانظروا هل يؤولون الكفر ويقولون لا هو عاصي ليس بكافر، أو يتركون الآية على ما هي عليه. وإنما تختلف بعد ذلك أحكامهم لما نأتي إلى مسائل تطبيق أحكام المرتد. لما نأتي إلى مسائل تطبيق أحكام المرتد، متى نحتاج تطبيق أحكام المرتد؟ مثل ما ذكرت لكم، هل أزوجه؟ هل أكل ذبيحته؟ هل أصلي عليه؟ هذه الثلاث، فهمتم؟ إيه، هذه الثلاث هي التي تترتب على مسألة ردته وعدم ردته. أما غيرها فيبقى التعامل معه تعامل ماذا؟ الدعوة والتخويف وأيضا الوعظ والزجر قدر المستطاع، بل والتأديب أحيانا ممن يملك التأديب. طيب، قال الشيخ رحمه الله فإن كان منكرا لوجوبه فهو كفر أكبر، هذا ما في خلاف، فهمتم؟ فإن كان منكرا لوجوبه فهو كفر أكبر، وإلا فهو كفر أصغر. قال وهذه الفوائد الثلاث محل الاستشهاد بالآيتين، يعني نحن إنما جئنا بهاتين الآيتين لهذه الثلاث، والصحيح أنها أربع، والصحيح أنها أربع اللي هي رقم 7 و8 و9 و10، لأن تأميم من دخل الحرم هذه من ماذا؟ ها، من شعائر الحج، من شعائر الحج، واضح مشايخ؟ طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الآية الثالثة، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. طبعا كما تعرفون أن سورة التوبة نزلت إيش؟ ها، في حجة أبي بكر رضي الله عنه سنة 9، والنبي صلى الله عليه وسلم حج سنة 10، فحجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سار أبي بكر أمره على الحج وسار بالناس، ألحقه بعلي كذلك أيضا بأبي هريرة كما تعرفون الحديث في هذا. لماذا؟ لينادوا في الناس وألا يحج بعد العام، بعد هذا العام مشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقرأوا عليهم صدر سورة براءة، وهي التي فيها ها التخلي عن العهود، ويعني إن صح التعبير إعلان البراءة من المشركين، وأيضا فيها الثانية التي تهمنا هنا اللي هو إيش؟ ألا يحج بعد هذا العام مشرك. فمنعوا من الحج، منع المشركون من الحج، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمه تعالى لهم خلاف طويل في مسألة لماذا تأخر حج النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال حتى لا يخالط المشركين أو غير ذلك من الحكم، والله عز وجل عليم. هل هناك إشكال في معاني الكلمات التي ذكرها الشيخ؟ نعم شيخ. نعم، هو النجس هنا يحتمل المعنيين، يحتمل النجاسة الحسية ويحتمل النجاسة المعنوية، لكن لاحظوا أن الشيخ هنا اعتبرها نجاسة معنوية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط بعض الأسرى وهم مشركون بالمسجد، ولو كانت نجاستهم حسية لنزه المسجد عنه كما ينزيه عن سائر النجاسات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى بصاقة في المسجد، فهمتم؟ ما نقول فقط البول في حديث العربي، بل حتى البصاقة أو النخامة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بدخول المشرك لحاجة في المسجد لا شك أن هذا يدل على أنه ليس نجاسة حسية وأن نجاسته معنوية. لكن لو قيل أيضا بالنجاسة الحسية فدلالة لفظ الآية عليه قوية، فدلالة لفظ الآية عليه قوية. واضح يا مشايخ؟ أين؟ يعني أنا مقصدي أن الذي أخرجها من النجاسة الحسية هو أمر آخر أو دليل آخر وليس من الآية ذاتها. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المعنى الإجمالي، وهو حقيقة كما ذكرت لكم صياغته أدبية وقوية، وأتمنى أن تتعلموا مثل هذه الصياغة لأنها حقيقة تفيدكم كثيرا، لا سيما لما تريد أن تخطب في آية تبين للناس معنى آية، أو لما تريد أن تكتب أو تريد أن تترجم أيضا الإخوة الذين يعني يترجمون أيضا إلى لغات أخرى. المعاني الإجمالية التي يذكرها الشيخ هنا وأيضا طريقة شيخي الشيخ السعدي رحمه الله لا شك أنها جميلة وأدبية وقوية جدا في بيان جملة ما اشتملت عليه الآية من دون الدخول في التفاصيل أو في الأسباب التي أدت إلى هذا المعنى. ما هي الأسباب اللي ذكرناها لكم سابقا؟ اللي هي علوم القرآن، هذا سبب نزول، هذا نسخ منسوخ، هذا مقدم مؤخر، فهمتم؟ إيه هذا عود ضمير، هذا الهل هي هنا للعهد أو للجنس، إلى غير ذلك من التفصيلات التي هي أدت إلى هذا المعنى الإجمالي. وذكرنا لكم سابقا أن التفاسير كم نوع؟ 4 أنواع. التحليلي هو لبها، يعني هو إيه هو يعني لبها. ثم يأتي بعد ذلك الإجمالي، وهو مثل ما يذكر الشيخ هنا في المعنى الإجمالي، وضربنا لكم عليه مثالين اللي تفسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي، وكذلك أيضا التفسير الميسر وغيرها مما هو جار بين هذين الكتابين. النوع الثاني الثالث يصبح اللي هو التفسير المقارن، وذكر ضربنا لكم عليه مثال أنه إما أن يكون مقارنة بين أقوال السلف في التفسير، وهذا مثال واضح في مثل زاد المسير لابن الجوزي أو النكت والعيون للماوردي وما جرى مجراها، أو يكون مقارنة بين أقوال المفسرين وصنيعهم في تفسير الآيات، وهذا ما ضربنا لكم عليه مثال في البحر المحيط وما جرى مجراه ممن كان يعنى بالجمع بين أقوال المفسرين المختلفة وطرقهم والترجيح فيها والعلاقة بينها. النوع الرابع اللي هو التفسير الموضوعي، وهو يشبه مثل ما نحن فيه، انك تجمع آيات معينة في موضوع معين وتجلس تتكلم عنها وعن الأحكام التي تضمنتها. ذكر الشيخ رحمه الله في قضية ما يستفاد، وذكر أن محل الشاهد هو ماذا؟ ها هو أن الحج لا يصح من الكافر لأنه نجس لا يمكنه قربان المسجد الحرام. قال وهذا محل الاستشهاد من الآية. وأيضا أقول الفائدة التي قبلها أيضا هي متعلقة بالحج، وهو ما ذكره رحمه الله من ماذا؟ وجوب حماية الحرم كله وهو ما كان داخل الأميال اللي هي العلامات كما تعرفون من دخول الكفار إلى الحرم، إلى الحرم أو ما يطلق عليه المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام، فيطلق عليه الحرم ويطلق عليه المسجد الحرام. واضح مشايخ؟ لأن سيشكل عليكم أنه إطلاق المسجد الحرام في الشريعة يأتي بمعنيين، يأتي يراد به الكعبة ويأتي يراد به مطلق الحرم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فلا شك أن هذا المراد به الحرم كله وليس الكعبة، لا الحرم، الحرم حرم مكة طبعا. تقرأ لنا الآيتين الرابعة أو الآيات الأربع من الرابعة للسابعة، وهذه الآيات متكررة في القرآن الكريم. فالشيخ هنا ذكر الآيات التي في الحج ومثلها أيضا أين ورد في البقرة معنا نسيته في بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام للبيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، والشيخ هنا ذكر وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وأكثر آيات الحج في أي سورة؟ في أي سور؟ في البقرة وسورة الحج، في البقرة وسورة الحج، وهاتين السورتين هما إيش؟ أكثر الآية، أكثر السور تضمنا لأحكام الحج، وإلا يوجد أحكام الحج كما مر معنا قبل قليل، الآية الأولى من ماذا؟ الآية الأولى والثانية في سورة آل عمران، والآية التي معنا الآن إنما المشركون نجس في سورة التوبة، واضح؟ كذلك أيضا في سورة المائدة الآيات التي ذكرناها لكم سواء في أول السورة أو التي في يعني ما قبل آخر السورة في تحريم الصيد وما يتعلق به من فدية وغير ذلك. واضح؟ فإذن آيات الحج ليست موجودة في سورة واحدة، لكن يعني أكثر تفصيلات الحج موجودة في البقرة وفي سورة الحج. نعم، في سؤال؟ والأخوات إذا كان عندهم أسئلة أيضا حتى يكون غدا نكمل إن شاء الله بقية الآيات. نعم. ها؟ المراد به المكان الذي قام فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الشاخص الموجود الآن، هذا هو مقام إبراهيم، وكان طبعا ملاصقا للكعبة، فأخره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما تزاحم الناس. ها؟ لا لا لا، المقصود أن ركعتي الطواف يجوز أن تصليها في أي مكان من الحرم، واضح؟ والأفضل أن تكون خلف مقام إبراهيم، لكن عند الزحام أو تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب تصليها في أي مكان من الحرم، وليس أن تتركها، فهمت؟ فالذي يقول الحرم كله مقام هو يعني هذا، لا يعني أن الحرم كله مقام، وإن المقام واضح. لماذا؟ لماذا واضح؟ لأن سبب نزول هذه الآية كما تعرف سؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا نتخذه مصلا؟ فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا. فواضح يعني ما يمكن عمر رضي الله عنه يخصص مكان من الكعبة ويقول نريد أن نتخذ مصلى ثم يخرج مكان آخر. واضح يا شيخ؟ يعني. نعم.
شكر الله لكم. بالنسبة لكتاب تفسير آيات الأحكام الصابوني، هل نحبي نفس
الشيخ؟ لا لا، الصابوني لم تخلني ذاكرة له كتابان في آيات الأحكام، المجلدين هذا موسع وله مجلد صغير، هو نحى منحى يعني منهجي لكنه ليس لطلاب مثل ما نحى الشيخ، هو أقرب إلى طلاب الجامعة، ولكن للأسف حتى طلاب الجامعة لا يطيقونه الآن. نعم، أكاديمي، كتاب ألف أكاديميا، وذلك هو اعتنى فيه بمسائل البلاغة واعتنى فيه بمسائل الأحكام والخلاف الفقهي، ويعتبر حقيقة من أفضل كتب الأحكام فيما أعلم المعاصرة، لكن مشكلته هو ما ذكرت لك، يعني أنه يعني مبني على علوم قد كثير من الطلاب الآن تصعب عليه. نعم، قصدك غريب القرآن اللي هو السراج المنير؟ لا، هذا في الغريب، لا علاقة له بالأحكام، نحن نتكلم عن الأحكام. لا، جيد، يعني هو أقرب إلى كتب المفردات من كتب الغريب. نعم، هو الصحيح أنه كتب يعني كتاب مفردات وليس كتاب غريب، ففي فرق بين الغريب وبين المفردات. ماشي، على العموم تجوزا يعني لا بأس. ها، في شيء آخر مشايخ؟ أين؟ نعم، له استعمالان، يطلق الحرم ويراد به الكعبة، ويطلق ويراد به الحرم كله، صح؟ نعم، ولذلك كما ذكرت لك يعني تحتاج المسألة إلى نوع من كما نقول يعني تصحيح الأثار الواردة في أنه فعلا أول بيت بني في الأرض هو الكعبة، وأن إبراهيم ليس بناؤه بناء جديدا وإنما هو تجديد له، ولهذا يعني يذكرون، لكن مشكلة أن هذه أحاديث فيها ضعف، وهي مسألة أنه جبريل عليه الصلاة والسلام كان يريه قواعد وهو يبني عليها. فعلى العموم أنا مقصدي أن ظاهر لفظ الآية يدل على أنه أول بيت، ولكن كما سنأخذ الآن: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وهناك: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فهذه يعني مسألة تفسيرية تحتاج إلى نوع من التاريخ، ذكرت لك ابن كثير رحمه الله أطال في هذه المسألة في البداية والنهاية، وبحث ابن كثير أظنه جيد يعني. وضع فيه إيش؟ على العموم هو أنت إذا ذهبت إلى التقييد فالتقييد سهل، لا مشكلة. نعم، خلاص، طيب، جزاكم الله خير. في جابي أسئلة؟ طيب، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تأتون إن شاء الله مستعدين غدا حتى إذا كان عندكم أسئلة وإشكالات فيما يعني كتب الشيخ، لأني أريد مو أن تحفظوه، لكن أريد أن يكون مثل الحفظ يعني سهل وبسيط وتستفيدون منه، حتى إن شاء الله مع الحجاج بإذن الله عز وجل ينفعكم كثيرا. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.